بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول الإقراء في هذا الكتاب المبارك، هو الباعث على إنكار البدع والحوادث لأبي شامة رحمه الله تعالى، توفى سنة 65 و600. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال رحمه الله تعالى: فصل، أقسام البدع. ثم الحوادث منقسمة إلى بدع مستحسنة وإلى بدع مستقبحة. قال حرملة بن يحيى: سمعت الشافعي يقول: البدعة بدعتان، بدعة محمودة وبدعة مذمومة، فما وافق السنة فهو محمود، وما خالف السنة فهو مذموم. واحتج بقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه في قيام رمضان: نعمة البدعة هذه.
هذه البدعة اللغوية، وإلى البدعة الشرعية ليست إلا الضلالة، كل بدعة ضلالة. فكلام أبي شامة هنا: ثم الحوادث منقسمة إلى بدع المستحسنة ولا بدع مستقبحة وكذا. هذا كلام بإطلاق هكذا ليس بصواب، حتى يفصل يقال: البدعة في الدين محرمة ولا يرد عليها التقسيم، إنما البدعة هي الأمور التي تستحدث في دنيا الناس وكذا، فهذا لا بأس به. أو الأمر الجديد الذي أحياه أحد يقال بدعة، يعني إيه؟ يعني أنه أحياه ولم يكن مسبوقا إليه، مثل الاجتماع على صلاة التراويح، فإن النبي قد اجتمع بالصحابة، هذه سنة، الاجتماع على سنة، لكن ترك هذا الاجتماع في عهد النبي خشية الفرضية، وفي عهد أبي بكر وكذا لما انشغلوا بحروب الردة، وفي صدر من عهد عمر، ثم بعد ذلك اجتمع الناس، جمع الناس على أبي وتميم بن أوس الداري، فقال: نعمة البدعة هذه، اللي هي إيه؟ البدعة هنا بدعة لغوية، يعني الأمر الذي لم نسبق إليه في خلافة عمر ولم نداوم عليه في وجود النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا فليس بدعة شرعية، لأن النبي اجتمع وراء الصحابة في صلاة التراويح. نعم.
وقال الربيع: قال الشافعي رحمه الله تعالى: المحدثات من الأمور ضربان، أحدهما ما أحدث يخالف كتابا أو سنة أو أثرا أو إجماعا فهذه البدعة الضلالة، والثاني ما أحدث من الخير لا خلاف فيه لواحد من هذا فهي محدثة غير مذمومة.
غير مذمومة.
وقد قال عمر:
يعني الشيء لا يخالف فهي محدثة غير مذمومة، زي جمع القرآن، هذا ما يقول أحد ما سبقنا نبي إلى ذلك إذن بدعة مثلا، نقول: لا، هذا ما تخالف، بالعكس، هذا من حفظ القرآن، وحفظ القرآن هذا مقصد عظيم، مقصد شيء تلوين العلم، ما يأتي واحد يقول هذا بدعة، المدارس. نعم.
وقد قال عمر رضي الله عنه في قيام شهر رمضان: نعمة البدعة هذه، يعني أنها محدثة لم تكن، وإذا كانت فليس فيها رد لما مضى،
بل هي موافقة لما مضى، لأن النبي اجتمع به الصحابة ليالي. نعم.
قال المؤلف: وإنما كان كذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم حث على قيام شهر رمضان، وفعله هو صلى الله عليه وسلم في المسجد، واقتدى فيه بعض الصحابة ليلة بعد أخرى، ثم ترك النبي صلى الله عليه وسلم فعلها بالمسجد جماعة، وعلل ذلك بأنه خشي أن تفرض عليهم، فلما قبض النبي صلى الله عليه
وسلم. إذن الأصل موجود ولا لا؟ هذا الأصل موجود. نعم.
فلما قبض النبي صلى الله عليه وسلم أمن ذلك، فاتفق الصحابة على فعل قيام رمضان في المسجد جماعة بما فيه من إحياء هذا الشعار الذي أمر به الشارع، وفعله والحث عليه والترغيب.
وفعله وحث عليه ورغب فيه
وفعله.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: فالبدع الحسنة متفق على جواز فعلها والاستحباب لها ورجاء
الأفضل أنه كان يبغى أن يكثر من هذا المصطلح، صحيح أن التقسيم مبين، لكن الأفضل أننا لا نعبر عنها بهذا. نعم. والكلام هو الكلام في الدين، والمحدثة المذمومة هي المحدثة في الدين، ولا ينبغي أن يقال بالإطلاق هذا حتى لا يظن الظان أن البدعة في الدين تنقسم. نعم.
ورجاء الثواب لمن حسنت نيته فيها، وهي كل مبتدع موافق لقواعد الشرع غير مخالف لشيء منها، ولا يلزم من فعله محظور شرعي، وذلك مثل بناء المنائر والربط والمدارس وخانات السبيل وغير ذلك من أنواع البر التي لم تعهد في الصدر الأول، فإنه موافق لما جاءت به الشريعة من الصناع المعروف والمعاونة على البر والتقوى. ومن أحسن ما ابتدع في زماننا من هذا القبيل ما كان يفعل بمدينة إربل، جبرها الله تعالى كل عام في اليوم الموافق ليوم مولد النبي صلى الله عليه وسلم من الصدقات والمعروف وإظهار الزينة والسرور، فإن ذلك مع ما فيه من الإحسان إلى الفقراء مشعر بمحبة النبي صلى الله عليه وسلم وتعظيمه وجلالته في قلب فاعله، وشكر الله سبحانه على ما من به من إيجاد رسوله الذي أرسله رحمة للعالمين صلى الله عليه وسلم وعلى جميع المرسلين. وكان أول من فعل ذلك بالموصل الشيخ عمر بن محمد الملا أحد الصالحين المشهورين، وبه اقتدى في ذلك صاحب إربل وغيره رحمهم الله تعالى.
لا والله ثم لا والله ثم لا والله، إنه من البدع لا من السنن التي يحمد عليها أهل هذه البلدة أن يخص يوم مولد النبي صلى الله عليه وسلم الصدقات وإظهار الزينة والسرور، وأن ذلك مع ما فيه من الإحسان إلى الفقراء مشعر بمحبة النبي. هذا كلام باطل، هذا كلام خطأ ولا يصح أبدا أبدا، فإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وكان الصحابة يظهرون شيئا من ذلك في يوم مولده صلى الله عليه وسلم، وهل يتبعون على ذلك حتى يأتي أحد أولئك المشايخ يفعل شيئا من ذلك هو معروف بالصلاح فيقتدي به الناس في ذلك؟ هذا بدعة. يرد على ذلك تقرير أبي شامة رحمه الله تعالى في الرد على البدع كلها، فما انتشرت بدعة إلا باستحسان أصلا، إلا باستحسان. هكذا يقول الناس اليوم يحتفلون بمولد النبي يقولون نظهر الشعائر، نظهر المحبة ونحتفي بالنبي ونظهر المحبة وكذا وكذا. هذا غلط، هذا كلام خاطئ، هذه فقط لو صحت تنسب الكتاب نسفا، لكن هذا لا يصح، هذا استحسان في غير محله. نعم.
قال: ومما يعد أيضا من البدع الحسنة التصانيف في جميع العلوم النافعة الشرعية على اختلاف فنونها وتقرير قواعدها وتقسيمها وتقريبها وتعليمها وكثرة التفريعات وفرض المسائل التي لم تقع
هذا كلام صحيح، هذا كلام صحيح،
وتحقيق
مولد النبي وإظهار الصدقات والصدقات وإظهار الفرح والسرور وكذا، هذا كلام باطل، هذا كلام باطل. أول المولد النبي ما اتفقت عليه الأمة، وأما إذا قصدنا حديث النبي في يوم الاثنين ذاك يوم ولدت فيه، فقد بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم ما الذي نصنعه في يوم الاثنين، وهذا اثنين كل أسبوع ليس يوما في السنة. نعم.
وفرض المسائل التي لم تقع وتحقيق الأجوبة فيها وتفسير الكتاب العزيز والأخبار النبوية والكلام على الأسانيد والمتون وتتبع كلام العرب نثره ونظمه وتدوين كل ذلك واستخراج علوم جمة منه كالنحو والمعاني والبيان والأوزان، فذلك كله وما شاكله معلوم حسنه ظاهر فائدته معين على معرفة أحكام الله تعالى وفهم معاني كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وكل ذلك مأمور به ولا يلزم من فعله محظور شرعي. وقد قال الإمام أبو سليمان الخطابي رحمه الله تعالى في شرح قوله صلى الله عليه وسلم: كل محدثة بدعة، هذا خاص في بعض الأمور دون بعض، وهو شيء أحدث على غير مثال أصل من أصول الدين وعلى غير عبارته وقياسه، وأما ما كان منها يبنى على قواعد الأصول ومردودا إليها فليس ببدعة ولا ضلالة، والله أعلم. قال: ومن هذا الباب إقراره صلى الله عليه وسلم بلالا على صلاته ركعتين بعد كل وضوء، وإن كان هو صلى الله عليه وسلم لم يشرع خصوصية ذلك بقول ولا فعل، وذلك أن باب التطوع بالصلاة مفتوح إلا في أوقات الكراهة.
كيف هذا؟ من هذا الباب إقراره بلالا رضي الله عنه على صلاته ركعتين بعد كل وضوء، وإن كان هو لم يشرع خصوصية ذلك بقول ولا فعل، كيف هذا؟ الصحيحين من حديث عثمان رضي الله عنه ماذا قال؟ من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لم يحدث نفسه فيما بشيء غفر له ما تقدم من ذنبه، كيف هذا؟ هذا تخفى عليه السنة في هذه المسألة، خفيت عليه السنة في هذه المسألة. نعم، بل السنة ثابتة عن النبي كما في الصحيحين. نعم.
ومن ذلك إقراره الصحابي الآخر على ملازمة قراءة قل هو الله أحد دون غيرها من السور. وأما البدع المستقبحة فهي التي أردنا نفيها بهذا الكتاب وإنكارها، وهي كل ما كان مخالفا للشريعة أو مستلزما لمخالفتها، وذلك منقسم إلى محرم ومكروه، ويختلف ذلك باختلاف الوقائع وبحسب ما به من مخالفة الشريعة، تارة ينتهي ذلك إلى ما يوجب التحريم، وتارة لا يتجاوز صفة كراهة التنزيه. وكل فقيه موفق
هذا إذا دخلنا المعاصي أو كذا فيما يعني يعد بدعة تكون المخالفة بالمعاصي، أما المخالفة بالإحداث فكلها محرمة ما فيها مكروه. قال صلى الله عليه وسلم وكل بدعة ضلالة، والضلالة ما فيها مكروه كلها محرمة. إنما البعض يرى أن المعاصي داخلة في البدعة على اعتبار أنه إحداث، وإذا كان دخل في الإحداث فيبقى فيها المحرم وفيها المكروه. أما البدعة التي هي الإحداث في الدين اللي هو بخلاف المعاصي باستحسان، هذه كلها ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعم.
قال وكل فقيه موفق يتمكن بعون الله تعالى من التمييز بين القسمين مهما رسخت قدمه في إيمانه وعلمه.
نعم، يعني حصل هذا الباب الحقيقة مع كون أبي شبابة رحمه الله تعالى يعني على السنة في 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 ضابطه، والكتاب هذا مما نصرت به السنة وقمعت به البدعة، إلا أن كلاما في هذا الفصل كثير يحتاج إلى حد ما نقول يحتاج إلى مراجعة، مثل استحسانه يقول ومن أحسن ما ابتدع في زمننا من هذا القبيل ما كان يفعل بمدينة أرب جبرها الله تعالى كل عام في اليوم الموافق يوم مولده من الصدقات والمعروف وإضاءه. هذا كلام باطل كله يحلف هذا. وأيضا قوله ومن هذا الباب إقرار بلال رضي الله عنه في صلاة ركعتين بعد الصلاة وإن كان هو لم يشرح خصوصية ذلك بقول، فهذا أكيد أنه لم يصله الحديث، حديث الصحيحين من توضأ عن حضور هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيما نفسه بشيء غفر له ما تقدم من ذنبه. هذا حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه. نعم. وأما مسألة المكروهة أيضا المحرمة هذه إذا أدخلنا المعاصي، أما إذا ما أدخلنا المعاصي فليست البدع والإحداثات في الدين إلا محرمة ضلالة، لأن النبي قال وكل ضلالة في النار. فنكتفي بهذا القول.